الذين لم تنحرف عقولهم بالعقائد الباطلة، وهو أن وصف الله عز وجل بالعلم والقدرة والإحاطة ونحو ذلك هذا أمر معلوم بالضرورة عند العقلاء، لكن هناك من الأوصاف، هناك من الصفات ما لو لم يرد به الشرع ما استطعنا أن نثبته ولا ننفيه، وهي بعض الصفات الذاتية، وهي الصفات الذاتية كلها وبعض الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية كالوجه واليد، الصفات الفعلية كالاستواء والكلام ونحو ذلك، هذه لا نستطيع أن نثبتها إلا بما ورد به الشرع، لأنها أمور لا يمكن أن يحكم بها العقل نفيا ولا إثباتا، لكن يحكم بالعلم، يحكم بالحكمة لله عز وجل، يحكم بالإرادة، بالقدرة، بالخلق، تدبير، كل هذه أمور يحكم بها العقل وغيرها. لكن الاستواء، النزول، المجيء، الوجه، اليد، هذه أمور إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية لم لا تتصور في أذهان إذن الوقوف فيها على ما ورد به أهل الوحي الثابت، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بالسمع المسموع عبر الرسل، هذا معنى السمع، وليس كل ما يسمع يعتبر سمع بالمفهوم الشرعي، إنما السمع العام هذا لا يدخل في مفهومنا هنا. المقصود بالسمع هنا الشرعي هو الوحي المسموع عن المعصومين وهم الرسل. نعم.
ليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم، لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى.
تعالى الله. نعم.
ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق لغوية معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ مع خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
نعم. هنا أشار إلى شيء يغلط فيه كثير من الناس، بل حتى بعض طلاب العلم، في أن قوله عز وجل السماء بنيناها بأيد، وقول الشارح هنا أو قول الشيخ الإسلام أنه بنى السماء بأيد، إن المقصود بالأيد اليد، جمع اليد، وليس هذا هو المقصود، باتفاق المفسرين من السلف وأهل اللغة، إن ليس المقصود بالأيد هنا الأيدي، إنما المقصود بالأيد القوة، وليس هذا تأويل، هذا معناها عند العرب، والسماء بنيناها بأيدي يعني بقوة، لا دخل لها باليد واليدين والأيدي، ما لها علاقة فيها. نعم.
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟
سبحانه إله الله. نعم.
بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه.
بس نقف هنا، نقف، بارك الله فيك، هذا مقطع جديد. هل يوجد كتاب أو رسالة مطبوعة عن أسماء الله وصفاته مشروحة موضحة؟ في عدة كتب، من أخصر الكتب في تقعيد الأسماء والصفات كتاب الشيخ محمد رحمه الله القواعد المثلى، ويوجد من الكتب المتوسطة في الحجم وإن كان أكبره صاحبه فيما بعد كتاب المنهج الأسنى في أسماء الله الحسنى للشيخ الحمود من الكويت، وكتاب جيد. وفي كتاب كذلك مطول عن أسماء الله أظنه للدكتور محمد خليفة التميم، كذلك يوجد كتاب جيد لا بأس به في أسماء الله عز وجل وفي معانيها للدكتور عبد الله الغصن، وغيرها كتب كثيرة، لكن هذه متوفرة الآن في المطاف في الأسواق وأغلبها مشروح. وفي كتاب في الأسماء والصفات جيد للشيخ القحطاني سعيد صاحب الأدعية، كتب الأدعية. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله.
نعم، هنا الشيخ مستمر في تقرير يعني تقرير أصل عظيم، وهو تقرير العلو والفوقية لله عز وجل، وأن تقرير العلو والفوقية لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته يعني مطلقا العلو مطلقا، أن تقرير العلو لا يلزم منه التشبيه، بل العلو هو مقتضى الكمال، وحصر العلو على نوع كما يفعل أهل التأويل من المعطلة والمؤولة وأهل الكلام، حصر العلو على نوع معين وهو العلو الاعتباري هو استنقاص لله عز وجل. فالله علي علو مطلقا، له الكمال المطلق، ولا يتم كمال العلو إلا بأن نثبت لله عز وجل جميع أنواع العلو كما يليق بجلاله، لأن العلو كله كمال. فعلى هذا الشيخ يقرر أنه عندما نثبت العلو والفوقية على منهج السلف، بمعنى كل أنواع العلو على ما يليق بجلال الله، فلا يعني ذلك التشبيه، لأنهم زعموا أن إثبات العلو الذاتي تشبيه له بمخلوقاته، وأنه يعني حصره في مكان، وهذا كله أوهام توهموها. نعم.
فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح،
لأن الجنة عرضها عرض السماء والأرض. الشيخ هنا يريد أن يعني يرد على أصحاب الشبهة نفي العلو يعني حجج عقلية واضحة بينة فطرية، وهو أن يقول أنه يعني عندما نعبر عن أي شيء كونه في كذا فإن كل شيء له معنى، كل شيء نعبر عنه أنه في كذا له معنى غير الآخر. فلا الأشياء وهي المخلوقات لا يقاس بعضها ببعض إذا عبرنا عنها بفي، ولله المثل الأعلى. من باب أولى أن نعتقد أن الله عز وجل حينما يعبر أنه في السماء أن نجزم أنه ليس معناها أن السماء تحويه أو أنه في أي مكان من السماء. ولذلك قال لهذا يعني لاختلاف تفسيرات المعاني في التعبير به، لهذا يفرق بين كون الشيء في مكان، الشيء اللي ندركه بمداركنا بحواسنا، لكن الله عز وجل لا يدرك بالحواس. يفرق بين كون الشيء في المكان، أي شيء في المكان الفلاني، وأيضا كون الجسم في الحيز، يعني كون جسم ما مادة كتلة موجودة في المجال الذي تشغله، فالأجسام تختلف. إذا قلنا الشيء الفلاني أو الجسم الفلاني في كذا، فكل جسم يختلف عن الجسم الآخر. الشمس جسم، القمر جسم، الإنسان جسم. إذا قلنا الإنسان في الغرفة عرفنا معنى كونه في الغرفة. إذا قلنا الشمس في السماء عرفنا أنه المقصود بها أنها فوق وأن السماء تحويها أيضا. وكون الغرض في الجسم، الغرض اللي هو الصفة، نقول الصفة في الجسم، يعني مثلا أسود أبيض طويل قصير صفة، كونها فيه لا تعني أنه هذا الوصف إذا انطبق على مثل صفة الجسم لو وصفنا بها غير الجسم. وكون الوجه في المرآة، كون الوجه بالإنسان غير كون الوجه في المرآة. كون الوجه في الإنسان حقيقة، كون الوجه في المرآة صورة، وكله يقال فيه. تقول انظر إلى وجه فلان في المرآة، هل معنى هذا أن الوجه حل في المرآة؟ لا، هي صورة. لماذا الشيخ جاب هالأمثلة؟ ليبين أنه حتى تعبيرنا عن المخلوقات أنها في كذا يختلف من مخلوق إلى مخلوق، حتى من حيث الحقيقة وعدم الحقيقة. إذن إذا كان سبب نفيهم للعلو أنه لا يليق أن يكون الله في السماء، فيقول نظرا لأنهم هم توهموا أن كونوا في السماء أنها تحويه، وهذا خطأ منهم. فإذا قلنا حتى في المخلوقات بعض الأشياء نقول أنها في كذا مثل الوجه في المرآة، ومع ذلك المرآة ليست تحوي الوجه، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، ولله المثل الأعلى، فكيف نتحكم في معنى غيبي بحت بحق الله عز وجل الذي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، الذي لا يحيط به علما، ويقولون إن معنى كونه في السماء لا بد أن يكون وجود اعتباري، لأن لو قلنا أنه بمعنى العلو لقلنا هو في ذاته، بمعنى العلو ذاته لقلنا أنه هو في ذاته في السماء داخل السماء. كل هذه التحكمات وأوهام يجب أن نستبعدها من أذهاننا، وأن نثبت لله عز وجل العلو والفوقية على ما يليق بجلاله، ولا يعني إثبات العلو والفوقية أنه يحويه مكان سبحانه، ولا أنه يحصره مكان، ولا أنه داخل خلقه. فالله عز وجل أعظم وأجل، فهو على كرسيه على عرشه، والكرسي محيط بالمخلوقات كلها، والله عز وجل والعرش فوق الكرسي، والله سبحانه فوق ذلك كله على ما يليق بجلاله. فكيف إذن يتحكمون مثل هذه التحكمات ويقولون لا، لا بد أن نثبت العلو الاعتباري المعنوي ولا نثبت العلو الذاتي، لأن إذا أثبتناه لازم منه كذا ولازم منه كذا، لازم أن يكون في السماء تحويه تحيز فيها إلى آخره. كل هذا وهم وقول على الله بغير علم وتخرصات وخيالات وعبث، لكن مع ذلك صدقوا خيالاتهم فقالوا هذا تشبيه، إذا ننفي العلو، فنفوا العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون. طبعا ليس العلو بإطلاق، نفوا العلو ذاتي. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل
نعم الله عز وجل ولا شك مقتضى الفطرة والعقل السليم، مقتضى النصوص، الله عز وجل فوق كل شيء. إذن كيف يقال إذا قلنا بالعلو الذاتي لزم أن الجهة ولازم التشبيه ولازم التجسيم؟ هذا يتنافى مع إقرارنا الإقرار الفطري الضروري بأن الله عز وجل فوق كل شيء. وعلى هذا إذا كان فوق كل شيء لا يجوز أن نحكمه بجهات ولا نحكمه بمكان ولا نحكمه بداهة ببدائه العقول ببدائه الفطرة، يعني لا شيء يحويه ولا شيء يحيزه ولا شيء يحصره سبحانه وتعالى عما يقولون. إذن كل ما ردوا به الإثبات إنما هو أوهام في عقولهم، خيالات، عبث الشيطان بعقولهم، وإلا فلا يحتاج إلى تقرير هذا كله. ولذلك ما كان السلف يتكلمون عن الأمور على جهة التفصيل حتى جاءت المعطلة والمؤولة وفتنوا الناس وفتنوا العامة، وقالوا لا يليق أن نقول أن الله عز وجل فوق العرش ولا أنه مستوى على العرش، وقالوا هذا تشبيه وتجسيم، وسموا من يثبت العلو مشبه ومجسم. فلما وصلوا إلى هذا الحد إلى إفساد فطرة الناس ودينهم، وأيضا سوء الأدب مع الله عز وجل وقلة البصيرة، اضطر السلف أن يتكلموا على هذا جهة التفصيل، وإلا فنحن في غنى من هذه الأمور كلها. ومن هنا أنا أرى أن مثل هذه الدروس المتفصيلية لا تكون عند كل الناس، عند كل المسلمين على العامة والناشئين يعني الذين لا يعنيهم التخصص في العقيدة، إنما الناس يعلمون الدين بمجملاته ويعلمون أسماء الله وصفاته على جهة العموم، يعظمون الله بها، يدعونه بها، لكن مثل هذه التفاصيل لا تكون إلا لطلاب العلم في الدروس المتخصصة، لأنها فيها يعني تعريج على أمور الناس أكثرهم لا يفكر فيها أصلا، أكثر الناس على الفطرة. إنما كما قلت مثل شيخ الإسلام اضطروا لمثل هذه التفصيلات ردا على طوائف كانت أوقعت الأمة في الحرج وأوقعتهم في مثل هذه الأهواء. نعم.
وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها،
يعني فوقها المراد أنه فوقها. نعم،
كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
أحسنت، بارك الله فيك. قل إضافة الظل لله عز وجل ألا يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؟ ومن من السلف أجراه على ظاهره وأنه صفة من صفات الله عز وجل؟ طبعا إضافة الظل لله عز وجل على نوعين. ورد في إضافة الظل منسوب إلى ظل خلقه، مثل إذا في ظل عرشه، يظلهم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وأحيانا إضافة الظل لله عز وجل مباشرة، ويكون من الأمور التي تجرى على ظاهرها على من يليق بجلال الله. إذن فالظل له تفسيران، الظل بمعنى المخلوق، وإضافته إلى الله عز وجل كإضافة كثير من المخلوقات إلى الله، فالسماوات خلق الله، والكعبة بيت الله، وهكذا يعني، والأرض أرض الله، وهكذا. فنسبة الخلق إلى الله إما نسبة تشريف، وإما نسبة ملك، وإما أنواع النسبة التي تليق بكمال الله عز وجل. وأحيانا تكون نسبة الشيء إلى الله من باب الصفة. ولذلك بعض السلف قال أنه في بعض الألفاظ أضيف الظل إلى الله مباشرة فيكون صفته على ما يليق بجلاله، وهذا جائز على القاعدة الشرعية، لكن لا نتكلم في الكيفية. وعلى هذا فقد يكون إضافة الظل لله عز وجل من باب إضافة المخلوق حسب السياق، وقد يكون من باب إضافة الصفة، والله أعلم. وصلنا إلى القاعدة الخامسة. هذه القاعدة من أبرز القواعد التي تضبط مسألة إثبات الصفات وترد التأويل، لأنها قاعدة مبنية على مسائل أو ضوابط شرعية واضحة، ويسلم بها أكثر المتكلمين الذين وقعوا في التأويلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه.
نعم، لحظة عشان نفهم يعني ضابط هذه القاعدة ونفهم أدلتها بعد ذلك. يقول أن يعني نحن المخاطبين نعلم أن ما أخبرنا الله به، يعني ما أخبرنا الله به من أمور الغيب في ذاته عز وجل وأسمائه وصفاته والغيبيات الأخرى، ما أخبرنا الله به من هذه الغيبيات ومنها أسماءه وصفاته نعلم بها من وجه، ويخفى علينا وجه آخر. الوجه الذي أعلمه في أسماء الله وصفاته هو الحقيقة التي تليق بالله سبحانه، فنعلم أن الله سميع على وجه كامل يليق بالله، وأن الله بصير على وجه كامل يليق بالله، ونعلم أن الله عز وجل عليم بذات الصدور، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، ونعلم أن الله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. ونعلم ألفاظ الشرع التي وردت في هذه الأمور نعلمها من وجه كونها حقيقة حقائق، فإن كانت فيما يتعلق بالله فنعلم أنها حقائق تليق بالله، وإن كانت فيما يتعلق بأمور الغيب الأخرى فنعلم أنها حقائق لكن لا ندرك الوجه الآخر. إذا نعلمها من وجه كونها حقيقة، ولا نعلمها من وجه آخر وهو الكيفيات، التصور الذي يعطي الأمر على كيفيته الذاتية، هذه لا نفهمها لأنها غيب. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه. إذن نعلم ما خاطبنا الله به في كتابه وما خاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور من وجه كونها حقيقة، ولا نعلم كيفياتها. الذين خالفوا هذه القاعدة وقعوا إما بالتشبيه وإما بالتأويل التعطيل. الذين قالوا نعلم ما أخبرنا الله به من كل وجه وقعوا في التجسيم والتشبيه، والذين قالوا لا نعلم ما أخبرنا الله به إلا بتأويل وقعوا في التأويل والتعطيل. إذن الحق وسط بين الجافي وبين الغالي، الحق في أننا نعرف وجه أنها حقيقة ولا نعرف الكيفية. نعم.
فإن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله.
نعم، لماذا أمر بتدبر الكتاب كله؟ هذا يعني بالضرورة أننا نفهم، وإلا لماذا أمرنا بالتدبر؟ ما تأتي أوامر الله عبث، ما يأتي توجيهنا إلى التدبر بقوة العبارة الظاهرة الصريحة التي توجب علينا التدبر إلا لأن التدبر له ثمرة، إلا لأننا نستطيع أن نتدبر، وأن التدبر يعني الوصول إلى حقائق. التدبر هو التأمل والتمعن في المعاني، هذا معنى التدبر، تمسك أدبار الكلمات فتتأمل معانيها وتتمعن ما ينتج لها من مفاهيم وتتوقن بالحقائق منه. إذن ما دمنا أمرنا بتدبر القرآن فيعني هذا أننا نفهم الحقيقة، ما دمنا أمرنا بأن نتدبر القول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أن أمرنا أن ندرك الحقائق، أمرنا أن نكتشف الحقائق، وهكذا، وإلا لكان هذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. إذن الذي نفهمه بالتدبر هو الحقائق اللائقة، هذا هو الذي نفهمه بالتدبر، لكن التدبر لا يوصلنا إلى ما لا تحيط به عقولنا من الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهي غيب. نعم.
وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم، هذه الآية ترسم قاعدة عظيمة في الدين، وهي من الآيات الفاصلة بين منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والتلقي، وبين مناهج أهل الأهواء والبدع. فإن آيات الله محكمة كلها من حيث استمالها على الحق، لكن هذا الإحكام قد يخفى على صاحب البدعة والهوى، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك تقسيم من حيث الإحكام والتشابه للآيات، تقسيم آخر وهو أن هناك آيات بينة معانيها لعموم الناس، وهناك آيات لا يتبين معانيها إلا لبعض الناس وهم العلماء كما سيأتي بيانه، وهذه تكون متشابهة على من لم يتبين من تتبين له، هذا جانب. الجانب الآخر هذه الآيات المحكمة كلها قد يكون بعض معانيها متشابه، يعني مثلا آيات الأسماء والصفات هي محكمة لكن كيفياتها من المتشابه الذي يجب أن يتجنب المسلم الخوف فيه. ولذلك الإحكام والتشابه في القرآن هو على نوعين، نوع نقول فيه أن القرآن كله محكم وكله متشابه، كله محكم يعني أنه حق بين هدى لا لبس فيه، وكله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، من التشابه لا من الاشتباه، هذا تقسيم أول. التقسيم الثاني ينقسم القرآن إلى محكم من حيث أنه بين واضح، وإلى متشابه أيضا بمعنى أنه غير بين ولا واضح، إما لعموم الخلق وهو الكيفيات، وإما لبعض الخلق وهو الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم فيتشابه على غير الراسخين. ولذلك سيأتي بيان معنى الآية والفرق بين الوقف، وكله صحيح، بين الوقف على قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وبين الوقف عدم الوقف، وكله صحيح. فهذه لها معنى وهذه لها معنى. نعم.
وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
نعم. إذن هذا معنى الآية. الآية جاءت على قراءتين: القراءة المشهورة على الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون أن آمنا به. فالوقف هنا يجري عليه تقسيم المحكم المتشابه إلى أن المحكم المقصود به ما يعلمه الناس، والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الكيفية. وعلى هذا قراءة الوقف على ما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم كيفيات الغيبيات إلا الله، والراسخون يسلمون بأن هذا حق ولا يخوضون فيه، وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة. القراءة الأخرى أيضا صحيحة ولها معنى، وهي ترجع إلى التقسيم الثاني لمعنى للإحكام والتشابه، وهي عدم الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بمعنى الذي يتشابه على غير العلماء ولا يتشابه على الراسخين، فهذا يعلمه العلماء. والقراءة الثانية أيضا صحيحة، والثابت عند جمهور السلف أن القراءات الصحيحة هي بمثابة النصوص المستقلة، يعني كأن هذا وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته، كأن هذه آية وهذه آية أخرى. ولذلك تعدد القراءات في الآيات يعتبر كأنه تكرار أو كأنه عدد آخر للآية، يعني كل قراءة كأنها آية غير الأخرى. يبدأ هذا في أول آية من البقرة: ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب، في بعض القراءات لا ريب فيه، في بعض القراءات فيه هدى، كلها كأنها ست آيات، ما كأنها ثلاث قراءات أو ثلاثة مقاطع، كأنها ستة مقاطع، وهذا من إعجاز القرآن. فالآية القراءة إذا جاءت صحيحة فهي تحمل معنى صحيحا غير المعنى التي تحمله القراءة الصحيحة الأخرى. فإذن الوقف على قوله إلا الله يعني أن هناك من الآيات ما لا يفهم معانيها إلا الله عز وجل، وهي كيفيات الغيب، ومثل الحروف المقطعة وغيرها ما نجزم بفهمها لأنها استأثر الله بعلمه. والوصل يعني أن هناك ما يشتبه على أغلب الناس ولا يشتبه على الراسخين في العلم. نعم.
وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم، أو حق أو باطل. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل.
ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
أحسنت. نقف عند هذا المقطع لأن بقية الكلام تفصيل لما سبق، لكن يحسن أن نستعرض الخلاصة. الشيخ عندما ذكر أنواع التأويل أراد أن يدخل، يعني يدخل مدخل في بيان وجه الانحراف والخطأ والضلال الذي وقع فيه أهل البدع والافتراق والإهواء في موقفهم من أسماء الله وصفاته وأفعاله، وفي موقفهم من الغيبيات، وجه الخطأ الذي وقعوا فيه، وأن من أعظم أسباب خطأهم هم استعمالهم التأويل على غير وجه الصحيح، وأيضا الخلل في فهم التأويل الشرعي الصحيح وما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. الشيخ من أجل أن يحكم القضية ذكر أقسام التأويل التي لا يختلف عليها أهل العلم، ثم بعد ذلك سيبين ما هو التأويل الذي يسوغ أن نستخدمه في تفسير الغيبيات ومنها أسماء الله وصفاته، وما هو التأويل الذي لا نستخدمه. فذكر النوع الأول وهو التأويل بمعنى صرف ألفاظ الشرع عن معانيها وحقائقها المتبادرة إلى الأذهان إلى معاني أخرى لقرائن تدل على الصارف، لقرينة أو سبب يدل على الصارف. الشيخ سيبين بعد ذلك أنه هذا النوع من التأويل وهو صرف ألفاظ ومعاني الشرع في الأمور الغيبية وتأويلها من معنى هو المفهوم عند المخاطبين بحقيقته المجملة إلى معنى آخر متوهم يحتاج إلى دليل مادي. وهل نملك دليل مادي في الغيبيات؟ ما نملك. هم أي أهل الكلام أهل البدع والأهواء استخدموا هذا التأويل في صرف ألفاظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أسمائه وصفاته من معانيها وحقائقها إلى معاني أخرى، وقالوا أولنا لقرينة. ما هي القرينة؟ قالوا لأنه اللفظ هذا يدل على التشبيه، هل هذه قرينة أو قرائن أخرى؟ هذا شيء. الشيء الآخر كأن الشيخ أراد يقول يعني عندما تقولون إن التأويل بمعناه الأول صرف اللفظ من معنى إلى معنى، يقول أولا ما هو الصارف؟ أنتم ما تتفقون على صارف واحد. والأمر الثاني إذا صرفتم بالتأويل الأول معاني أسماء الله وصفاته من معنى هو المتبادل هو الحقيقة إلى معاني أخرى، هل اتفقتم على معاني؟ طبعا سيقولون لا ما اتفقوا على معاني. سيأتي نماذج لذلك. عندما خرجوا عن مقتضى الحق في أمر غيبي باسم التأويل أخطأوا، لأن التأويل ما دام خروج من معنى إلى معنى يحتاج في أمر الغيب إلى دليل قطعي من الخروج إلى معنى إلى معنى، مثل تأويل النصوص المعية كما سيأتي، النص فسر النص. لكن أن أخرج عن مقتضى النص بقرينة أضعها في خيالي هذا ما عن في دليل. ولذلك مثل هذا النوع يحتاج إلى أدلة مادية، ونحن لا نملك أدلة مادية قرائن مادية للتأول من الحقائق إلى المحتملات، وأسماء الله وصفاته ليس فيها محتملات. الثاني النوع الثاني من التأويل هو التفسير، التفسير فيما نملك تفسيره، لأن التفسير على نوعين: تفسير بمعنى إعطاء المعاني المفهومة من الألفاظ على وجه تقتضيه اللغة والعقول، فهذا هو التفسير الصحيح. وعلى هذا فإن تفسير أسماء الله وصفاته بإثبات الحقائق كما يليق بجلال الله هذا هو التفسير الصحيح. التفسير اللي هو شرح المعاني على مقتضيات الشرح الذي يستقيم فيها الاستدلال. فالتفسير بالمعنى الثاني اللي هو تأويل بالمعنى الثاني اللي هو بمعنى التفسيرات، تفسيرات النصوص، تفسيرات الألفاظ على مقتضى الاستدلال الصحيح. النوع الثالث اللي هو التفسير بمعنى تفسير تأويل بمعنى وقوع الأشياء. هذا يا أخوان يعني في الأمر والخبر، هذا لا ليس للناس فيه أي اجتهاد. التفسير بمعنى وقوع الشيء ليس في الناس للناس فيه أي اجتهاد. يعني بمعنى أنه إذا كان النص الشرعي أمر فتفسيره امتثاله، انتهينا. تفسيره امتثاله، تأويله امتثاله، هذا قصد تأويله. إذا كان أمر شرعي فتأويله امتثاله، إذا كان نهي تأويله تركه. ولذلك قالت عائشة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله يسبح الله عز وجل في ركوعه، قالت يتأول القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قالت يتأول القرآن بمعنى ينفذه، ينفذ الأمر. إذن هذا النوع أيضا ما عليه إشكال. النوع الثاني من أو قصدي القسم الثاني من هذا النوع اللي هو التأويل بمعنى تفسير وقوع الشيء، تفسير تأويل الأخبار بمعنى وقوعها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تخرج نار في آخر الزمان في المدينة يكون لها كذا وكذا، متى وقع تأويلها؟ سنة 500 وكذا من الهجرة وقع تأويلها، صارت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراط الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، متى سيكون تأويلها؟ إذا طلعت من مغربها، خلاص صار تأويلها. الله عز وجل أخبر عن قيام عن البعث، متى سيكون تأويله؟ وقوع. ولذلك الله عز وجل عن المنكرين هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني وقوع البعث خلاص، ما يعني تأويل وقوع. فإذا هذه الأنواع من أقول التأويل كله لا يخرج عن هذه الأنواع. أهل الكلام استخدموا النوع الأول الذي هو صرف اللفظ، صرف معاني اللفظ من معانيها المتبادرة وحقائقها إلى معاني أخرى استخدموها في الغيبيات، وهذا خطأ يحتاج إلى 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 أدلة قطعية، ولأنه خروج عن مقتضى الحقيقة إلى أمر آخر كما سيأتي بيانه على جهة التفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من طلنا استعرض الأسئلة، هذا يتحدث عن موضوع عرضنا له وهو استواء الله على عرشه سبحانه. وأؤكد ولعلكم يعني تدركون السبب في تكرار تأكيدي لمسألة إنه إذا تكلم عن ذات الله وأسمائه وصفاته يجب أن نتكلم في ذلك تعظيما لله سبحانه، وأن نستصحب معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله لتقوى الإيمان في قلوبنا، ولتغرس في قلوبنا محبة الله وخوفه ورجاءه واليقين والتقوى والتوجه إلى الله عز وجل وعبادته بأسمائه وصفاته. فعلى هذا فإن الكلام على هذه الأمور لا ينبغي أن يكون مجرد علمي، كلام علمي نزيد فيه معلومة أو ننقص فيه معلومة. السائل يقول: ذكرت أن الله عز وجل تعالى مستوى على العرش. نعم، هذا حق، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعرش محيط بخلق الله، ولكن لا بد من إثبات العلو لله. نعم، كل هذا صحيح. ثم قال: وقلت أن مقتضى الفطرة هو أن الله فوق كل شيء، ولا يجوز أن تحكمه الجهات أو بأشياء كغيره، وهذا ينافي قولك الأول أن العرش محيط بالخلق. على حال عند السائل لبس، وقد يكون عند كثير من طلاب العلم خاصة المبتدئين، فرق بين الكلام عن الخالق عز وجل وبين الكلام عن المخلوقات. عندما نتكلم عن العرش وعن الكرسي نتكلم عن مخلوقات، جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الصحيحة بأن الكرسي محيط بالخلق كله بالسماوات والأرض، وأن العرش محيط بالكرسي، وهذا معنى قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسعها يعني أن استوعبها، فالكرسي محيط بالمخلوقات والعرش محيط بالكرسي. لكن ما فهمه الأخ السائل وهم، أننا لا نتكلم بعد ذلك عن كيفية استواء الله على عرشه، ولا يجوز ذلك. وحينما نقول أن العرش محيط بالمخلوقات فلا يجوز أن نسحب القياس إلى معنى فوقية الله عز وجل ومعنى كونه مستوى على العرش. ما يجوز أن نسحب العبارة نفسها ونقول كذا في حق الله، فالله أعظم وأجل من أن تدركه عقولنا وأبصارنا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. حينما نقول أن الكرسي محيط بالسماوات والأرض والعرش محيط بالكرسي لأنه جاءت النصوص بذلك وهذه مخلوقات، لكن نقف عند هذا، ما نتكلم عن الله عز وجل بمثل هذه القاعدة، لأن الله ليس كمثله شيء، فإحاطته ليست كإحاطة الكرسي بالمخلوقات ولا كإحاطة العرش بالكرسي والمخلوقات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. إذن ننفي في ذهننا التشبيه، لكن مع ذلك فالله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. الله عز وجل علي على خلقه وهو القاهر فوق عباده كما يليق بجلاله سبحانه. ونقف، ما نتعدى إثبات الكمال لله عز وجل كما جاء بألفاظ الشرع. إذن هذه اللوازم هي في ذهن السامع، في ذهن السائل، أنا ما قلتها ولا في تناقض، لا يجوز أننا نستعمل هذا القياس. هذا يسأل عن قوله عز وجل: السماء بنيناها بأيد. يقول: ما المقصود بالأيد؟ وهل القول بأنه القوة من التعطيل؟ لا، ليس من التعطيل، بل هذا هو تفسير الآية. هذه الآية تشتبه في لفظها مع آيات إثبات اليد لله عز وجل أو اليد. الأيد هنا غير اليد، هنا الأيد ليست جمع، هي مفرد بمعنى بقوة، وليس هذا تأويل. العرب تسمي القوة أيد، أيد ليس أيدي، أيد يعني قوة، والأيد هنا مفرد. فعلى هذا تفسير الأيد هنا بالقوة هو الصحيح، ولا يعتبر تأويل، ولا يجوز أن يقال أنه صفة. الأيد ليس صفة، قصدي من الصفة مرتبطة باليد، إنما مرتبطة بالقوة لله عز وجل، فهو خبر عن قوة الله سبحانه وتقديره. ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ وهل صح عن الشافعي أنه لا يرى شيئا في قراءة القرآن عند القبور كما روى عنه السيوطي في كتابه شرح الصدور؟ نعم، في رواية للإمام أحمد ونسب عن الشافعي والإمام مالك جواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن وليس بعده، وهذا مبني على ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه أوصى بعد موته أن يقرأ القرآن عند قبره، وأثر عن بعض الصحابة وبعض التابعين أيضا، لكنه عند التحقيق لا يصح، والراجح أن هذا بدعة. ولذلك علقه الإمام أحمد بالرواية، والرواية لم تثبت. فعلى هذا ما دام علق بالرواية عن ابن عمر، ورواية ابن عمر لم تثبت، فعلى قاعدة الإمام أحمد يكون هذا ليس قوله، مع أنها رواية عنه وليست هي الرواية الوحيدة. فإذا نعم، نسب للشافعي ونسب للإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه أنهم يقولون بجواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن، ولهم أقوال أخرى، لكن الظاهر أن هذا مبني على أنهم أخذوا بما أثر عن ابن عمر ولا يصح. فإذا يكون على قاعدة الشرعية أنه بدعة، هذا أمر. الآخر الراجح أنه بدعة على كل الأحوال، لأنه حتى وإن أثر عن ابن عمر، إن صح عن ابن عمر وهو لم يصح أنه أوصى بقراءة القرآن عند قبره عندما يدفن، فإنه وإن صح فهو مما خالف فيه ابن عمر بقية الصحابة. ومعروف أن الصحابي إذا خالف غيره في مثل هذه الأمور فيكون من الاجتهاد الذي لا يقر عليه، ويكون من باب الزلة للعالم أو التأول أو نحو ذلك. أما قراءة القرآن دائما يعني حتى بعد الدفن فلا شك أنها بدعة باتفاق جمهور السلف. هذا يسأل عن حديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، والسائل جزاه الله خير في آخر سؤاله يعني تحرج بأنه هل ينبغي هذا السؤال عن مثل ذلك. في الحقيقة ما كان ينبغي السؤال عن مثل ذلك، لكن مع ذلك إذا اشتد الإشكال عند الشخص في مثل هذه الروايات فلا مانع أن يسأل، لكن أرى أن يسأل بمفرده، لأن الأمور هذه لم نتعبد بالخوض بها، وهي من مشكلات الأمور، وتدخل بسببها الشبهات على الناس، وقل أن يعني يجدوا من يخلصهم منها، لا سيما أنها من الأمور التي يعني لم يتكلم عنها العلماء بوضوح، وفيها خلاف كثير. فمثل هذا الحديث يمر كما جاء، ونفهم منه أن الله عز وجل يعني يرغبنا في العمل والصبر على العمل، لا شك نفهم هذا قطعا، أن الله لا يمل حتى تملوا، لا تملوا من عبادة الله وداوموا على طاعة الله، هذا يفهم من النص. بعد ذلك مسألة الملل هل هي صفة أو غير صفة؟ أنا أرى أن المسلم في حل من ذلك، ويعني ينبغي أن يعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، وأنه من باب الخبر عن المجازات من جازات الله لعباده، وأنهم من باب حثهم على المداومة على الأعمال. وليس هذا تأويل، هذا هو ظاهر السياق. كون صفة أو غير صفة هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعتبر صفة إلا بسياقه. يقول لماذا قسم أهل السنة العلو إلى ثلاثة أقسام، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وبعضهم قسم العلو إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات. على حال مسألة التقسيمات لمثل هذه الأمور العقدية والعلمية هذه اصطلاحية، ولا يضر فيها أن يتعدد التقسيم، بل يمكن يقسم العلو إلى خمسة أقسام وإلى عشرة أقسام، يعني يقال علو الذات، علو الأسماء، علو الصفات، علو القهر، علو القدر، علو الاستواء، علو كل علو. فهذه أمور تتعلق بالتفصيل والإجمال. إن أجملت فالعلو واحد، الله عز وجل هو العلي بالعلو الكامل بكل معاني العلو اللائقة بالله سبحانه، هذا نوع واحد هو اسم الله العلي، لا يمكن أن يتعدد. صفة العلو لله عز وجل كذلك ثابتة. بقي تقسيم العلو إلى أنواع ومفردات، هذا ما ينتهناه ما يتناهى، فلا حرج أنه يقسم السلف العلو إلى ثلاثة أو إلى اثنين. وإذا نظرنا إلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وجدناها ترجع إلى نوعين، علو ذات وعلو صفات، لأن علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات، علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات. فاستقام الأمر ولا شاحة في الاصطلاح. وصلنا في القاعدة قاعدة التأويل. قبل أن يبدأ القارئ أحب أن يعني نربط الدرس الماضي بالحاضر بإيجاز. الشيخ هنا في الحديث الذي سيتكلم عنه الآن يقرر قاعدة من أوضح القواعد وأكثرها إلزاما للمتكلمين المؤولة، لأنها تنظر لهم على قواعدهم، هو نظر لهم على قواعدهم، وهي القاعدة الخامسة. وهي أن الله عز وجل أخبرنا في أخبار الغيب، وخبره الصدق سبحانه وحق لا شك فيه. كل أخبار الله عز وجل في الغيب حق وصدق، وهي على حقائقها، ونعلم حقيقتها لكن لا نعلم كيفيتها، فهي حقائق معلومة من حيث الإجمال، من بما في ذلك وأولى ذلك أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهي حق نعلم خطاب الله فيها، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم حقيقة ذلك من وجه ولا نعلم من وجه آخر. ما الوجه الذي نعلمه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب؟ الوجه الذي نعلمه أنها حق، وأنها علم ليس ظن، وأنها أيضا لا يمكن أن تنالها العقول ولا الخواطر. وهذا يفسرنا القول الآخر أننا نعلمها من ولا نعلمها من وجه آخر، قوله ولا نعلمها من وجه، نعلمها من وجه كونها حق وصدق، ولا نعلمها من حيث الكيفية، لأن لو كنا نعلمها ما صارت غيب، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فيستحيل أن يعلم أحد من العباد كيفيات صفات الله عز وجل. فعلى هذا فإن هذا الوجه لا نعلمه. الخلط بين الوجهين هو الذي أوقع أهل الكلام في اضطرار للتأويل والتعطيل. هذه الناحية. الناحية الأخرى أنهم حينما وقعوا في التأويل ظنوا أن التأويل سائغ، وقالوا أن السلف كانوا يؤولون، فالشيخ قطع عليهم حجتهم هذه لأنها أدخلتهم في الباطل واللبس. قال نعم، السلف يقولون بالتأويل، لكن ليس التأويل الذي تقصدونه أنتم. فالتأويل ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى صرف الألفاظ والمعاني من المفهوم للمخاطبين إلى معاني وتفسيرات أخرى بقراء أو بغير قراء. يقول التأويل بهذه الصورة جائز في عالم الغيب وعالم الشهادة، لأنكم عندكم يعني وسائل الحس تستخدمونها في تأويل المعاني التي تسمعونها، لكن في أمور الغيب هذا النوع من التأويل لا يمكن أن يرد إطلاقا. لا يمكن أن نقول إنه في أي خبر أخبر الله به في ذاته وأسمائه وصفاته، أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أي خبر في الغيب مثل أحوال القيامة، لا يمكن أن نقول إنه يؤول، لأن إذا أولناه انتقلنا من الحقيقة المفهومة إلى لا شيء. والدليل على هذا إنهم حينما أولوا ما اتفقوا، كل واحد انصرف للتأويل إلى معنى غير ما انصرف له الآخر. هذا أمر. الأمر الآخر، الشيء الآخر، إنه لو كان الأمر يحتاج إلى تأويل لبينه الله بالتأويل. لماذا نحتاج إلى أن نخرج من الحقيقة اليقينية إلى التأويل المحتمل؟ لأن التأويل قطعا احتمال في أمور الغيب ليس يقين. فلا يمكن أن يخاطبنا الله ويخاطبنا رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني محتملة. إذن كلام الله حق. إذن هذا النوع من التأويل اللي هو صرف اللفظ من معناه المتبادل للذهن إلى معنى آخر بقرينة أو بغير قرينة، هذا لا يجوز في الغيبيات، لأننا لا نملك القرينة، ما عندنا قرينة إلا في عالم الشهادة، مثل قوله عز وجل فاسألوا القرية عن الركب الذين كانوا مع أخوة يوسف. اسألوا القرية، معلوم احنا في حياتنا المشاهدة ان القرية ما تتحدث، وان الذين يتحدثون منهم علمنا بقرينة شهودة، لكن هل يمكن تستخدم هذه القرينة في اخبار القيامة مثلا؟ فهذا لا يمكن، لانه حقائق الغيب كيفيتها غائبة، فلا يمكن صرف معانيها المتبادرة للأذهان الحقائق اللائقة بها إلى معاني أخرى بمجرد أوهام، ولا سيما أنهم اختلفوا في القرائن واختلفوا في التأويلات. النوع الثاني من التأويل هو تفسير، وهذا لا خلاف عليه، لا خلاف عليه. أي كلمة في اللغة تفسيرها هو تأويلها، أي معنى من معاني ألفاظ الشرع تفسيره هو تأويله، تأويله هو تفسيره، إذا ما تتعلم متعلق بأمور الغيب. فهذا المعنى التفسير ليس محل خلاف. التأويل بمعنى تفسير الأمور بشرح مفرداتها ببيان معانيها على مقتضى القواعد المعتبرة في التفسير، هذا النوع ليس فيه خلاف وليس هو الذي يقصدونه في التأويل. النوع الثالث من التأويل أيضا يرد في الشرع ذكره كقوله عز وجل عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، فهذا التأويل هو وقوع الشيء كما أخبر الله به. لذلك قال يوسف عليه السلام لما تحققت رؤياه بعد 40 سنة قال لأبويه هذا تأويل رؤياي جعلها ربي حق. تأويل رؤياي، شلون تأويلها؟ يعني تفسيرها وقوعها، وهذا لا شأن للخلق فيه، هذا يتعلق بتقدير الله لأمور الغيب. تأويل أشراط الساعة وقوعها إذا وقعت، إلى الآن ما تأولت ما وقعت، فتأويل الشيء هو وقوعه على ما أخبر الله به أو إيقاعه على ما أمر الله به إذا كان أمر شرعي. وهذا النوع من التأويل لا نزاع فيه، لهم لا ينازعون فيها الكلام، ولذلك لا نقف عنده. والنوع الثاني لا ينازعون فيه، ينازعون في النوع الأول، ولذلك شيخ الإسلام قال نعم النوع الثاني والثالث نفسر به جميع النصوص، أما النوع الثالث الأول فلا يجوز أن نفسر به أمور الغيب، لأن التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر يحتاج لنا إلى قرائن يقينية، وما عندنا قرائن يقينية، ونتحول به من الحقيقة إلى الظنون، والعقيدة ليس فيها ظنون، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى،
ولذلك لا يمكن يقر عاقل بأنه يعني نفسر اللحم بأن ليس المقصود به اللحم، حقيقة اللحم المعروف. نعم لحم يعني لحم مثلا الطير في الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، أعظم وأرقى وألذ من لحم الطير في الدنيا، لكن هو لحم فلا يجوز تأويله، ولا يجوز تأويل الخمر بمعنى آخر، ولا تأويل اللبن، هو لبن حقيقي وخمر حقيقي ولحم حقيقي وماء حقيقي، لكن من حيث الكيفية يختلف عما في الدنيا، فهو أعظم وألذ وأرقى وأفضل بدرجات لا تتناهى مما في الدنيا. إذن اجتمعت هذه المعاني في الحقائق العامة واختلفت في الكيفيات، فكذلك من باب أولى أسماء الله عز وجل هي كمال، فله الكمال المطلق فيها، فلا يجوز تأويلها كما لا نؤول جميع أخبار الغيب، وأول الغيب وأعظم الغيب ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. نعم.
فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد.
نعم، هذه أيضا حقيقة صحيحة وبدهية وفطرية وعقلية. هو أنه يعني ممكن يعترض معترض من هؤلاء المتكلمين، يقولون إذن يعني لماذا عبر الله عز وجل عن أمور الغيب بهذا التعبير مع أنها ليس المقصود بها المعاني التي نتوهمها، وهي ليست كيفياتها ككيفيات ما في الدنيا. يقولون إذا كانت كيفياتها غير ما في الدنيا فإذن لماذا عبر عنها بذلك؟ نقول لأنه لا سبيل إلى إفهام العباد إلا بمثل هذه الألفاظ المشتركة، لا سبيل إلى يعني إثبات الحق في قلوب الناس أو في قلوب العباد إلا من خلال الألفاظ المشتركة، لكن كيفية تختلف، أما الحقيقة فهي واحدة. هذا لبن حقيقي، وهذا لبن حقيقي فيما يتعلق في لبن الجنة ولبن الدنيا، لكن الكيفية تختلف، فهذا ذاك أرقى وأعظم وألذ وأجود إلى آخره. فإذا لو قالوا إنه لو كان المراد كذا لما عبر لنا بغير هذا التعبير نقول غير صحيح. الله عز وجل عبر لنا عن الحقائق بهذا التعبير الذي فيه مشابهة لألفاظ الدنيا لتقريب الحقائق، فهي أمثال تضرب، ولا يمكن يعني إيصال الحقائق الغيبية إلى العقلاء إلا بهذا الأسلوب، وأن يخاطبوا بالحقائق العامة، أما الكيفيات فلا شك أنها تختلف. نعم.
وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذن أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا
طبعا مقصود هنا الكيفية. نعم الكيفية.
ولهذا
لأن الحقيقة نوعا، الحقيقة بمعنى المعنى المثبت لللفظ، يثبت لللفظ معنى، لأن الله عز وجل ما تكلمنا إلا بحق له معاني وبألفاظ لها معاني، فالحقيقة اللي هي ما المعنى هذا نثبته، لكن الحقيقة بمعنى الكيفية، لأن الحقيقة نوعين، الكيفية الصورة الشكل هذا غيب لا يعلمه الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون في مدارك العباد، لأنه لو كان في مدارك العباد ما صار غيب، ولذلك الله عز وجل امتدح المؤمنين بالغيب، لأنهم سلموا وأقروا بالحق وأقروا بالحقيقة وأقروا بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب، أقروا بأن لها معاني وحقائق وسلموا بها تسليما، لكن دون أن يفهموا الكيفية، ولذلك أجروا على هذا الإيمان، لأنه لو كان مما يشاهدونه ويحسونه ما صار لهم فضل، ما صار لهم أجر، لكن فضلوا وفضلهم الله عز وجل حينما أيقنوا بهذه الغيبيات، أما الكيفيات فلا سبيل إليها. نعم.
ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة،
ولذلك مثل هذا الكلام واضح، فعلا واضح، ويعتبر قواعد ذهبية سار عليها السلف في منهجهم إلى يومنا هذا، هو أن الاستواء وهو أنموذج من الصفات، ليس المقصود الاستواء فقط، الاستواء والنزول والمجيء واليد والوجه وكل ما ثبت لله عز وجل على ملك وجلاله سبحانه كله يثبت وهو معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني حقيقته ومعناه لا كيفيته. تعالى الله أن نعلم الكيفيات، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء جزما وقطعا، فلا سبيل للكيفيات. أما توهم المتوهمين بأنهم يقولون لا نفهم هذا إلا بكذا، يعني يفرضون كيف تكفيفهم، هم خيالاتهم يفرضونها ويجعلونها هي معنى النص، وإلا يلزمهم العدول عن معنى النص إلى تأويل، فهذا من عبث الشيطان بهم. ولذلك أعجبتني كلمة نقلت عن أحد طلاب العلم الذين جادلوا أو الذين يعني عرضوا مذهب السلف، مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية في المستقلة، أظنه عايض الدوسري، لما سئل، أنا ما سمعت هذا، ما سمعته ولا رأيته، لكن تواتر عندي أنه لما سأله أحد المشاغبين يريد أن يصور شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إنسان يعني يسيء إلى الله عز وجل، وأنه يثبت لله ما لا يثبت، وأنه يثبت لله الهرولة، فأظنه قال له هات الدليل، فجاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الهرولة، فقال له مشكلتك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مع ابن تيمية، أنت خصم للنبي صلى الله عليه وسلم، لست خصم لابن تيمية، هذا حديث. فعلا يعني الذين يأخذون على السلف إثباتهم للصفات ويزعمون أنهم خصوم لأهل الحق، السلف ما جاءوا شيء من عندهم، وخصومة أهل الأهواء وأهل البدع في هذا الجانب في جانب الصفات وغيره للسلف ليست خصومة للسلف بأعيانهم، إنما خصومة للحق، خصمهم هو ربهم عز وجل، خصمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي ذكر عن نفسه هذه الصفات والأفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها له، ونحن نثبت ما ثبت بالقرآن والسنة، والسلف يثبتون ما ثبت، فليس هذا قولنا. ولذلك من علامات الخذلان أن أهل الأهواء دائما إذا أرادوا أن يردوا على السلف ردوا عليهم بإيراد ألفاظ الكتاب والسنة على أنها قول السلف. شوف هذا خذلان، تجيب آية وتقول هذا قول السلف يتعيبهم فيه، وتجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تقول هذا قول أهل السنة المشبهة والمجسمة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبهم فيه وهو حديث ثابت، هذا من علامات الخذلان، وأيضا من علامات ظهور الحق عند السلف. فالسلف ما قالوا من عند أنفسهم بشيء، وما أثبتوا لله ما لم يثبت لله، وأيضا يحترزون في الإثبات، يحترزون بضرورة نفي التشبيه والمماثلة، ويثبتون لله جل وعلا الكمال كما يليق بجلاله. فما أثبتوا من عند أنفسهم شيئا، وما أثبته أو ما قاله بعض السلف باجتهاد يزيد عن ألفاظ الشرع رده بقية السلف من باب زلة عالم أو اجتهاد خاطئ، لكن كلام على المنهج والعموم. فإذا قول الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم ثبوته، معلومة حقيقته، معلوم بالكتاب والسنة، معلوم بالنص القاطع، معلوم معناه اللائق لله عز وجل من غير الكيفية. ثم قال والكيف مجهول، إذن ليش تتطلعون للكيف؟ ليش تتكلمون فيه؟ ليش تجعلون الكيف وسيلة للتأويل مع أن الكيف غير وارد؟ وهكذا بقية العبارات، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه في الحقيقة إلهام للإمام مالك، إلهام ألهمه الله إياه، صارت قاعدة ذهبية لا تتخلف، وما من عاقل يسير أو يدرك هذه القاعدة إلا ويسلم بأنها مقتضى قواعد الحق. وبقية الصفات كذلك، تقول في بقية الصفات يعني لو جاء النزول تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه ثبت. الرؤية تقول الرؤية معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه عنها بدعة. وهكذا خذ كل ما ثبت لله عز وجل وما في كتاب الله وما ثبت عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقره السلف، وكل السلف يقرون كل ذلك، خذه على هذه القاعدة. لا تظنوا هذا في الاستواء فقط، في جميع ما جادل فيه المجادلون وعطل فيه المعطلون وألحد فيه الملحدون وأول فيه المؤولون، كله يقال في هذه القاعدة. وهذه قاعدة ملزمة لا يمكن يفر منها منصف عاقل، ما يفر منها إلا صاحب هوى. نعم.
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والآئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
بس نقف عند هذا بارك الله فيك، لأن القصد من هذا أنه يعني الأمر لو 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 حكمنا قاعدة هؤلاء المؤولة لأبطلنا كثيرا من الحقائق في حق الله عز وجل، ليس فقط في موضوع الأسماء والصفات، لأنه تحكيم قواعدهم هم هو التأويل يفتح باب شر، يعني كل إنسان يشتبه عليه الأمر بأول. ولذلك السلف يعني فرقوا في التأويل بين الغيبيات وبين ما يتعلق عالم الشهادة ودلة الأحكام، هذه لابد فيها من تأويل بعضها ورد بعضها إلى بعض، تأويلها بالقرائن. أما الغيب كله سواء الغيب المتعلق بأمور الدنيا المستقبلية كأشراط الساعة أو أحوال القيامة وأولى ذلك وأحق ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، كله لا يقبل التأويل مطلقا، لأنه إذا أول خرج عن الحق إلى الأوهام والظنون والتخرصات. ولذلك وأكرر هذه الكلمة، الذين سلكوا مسلك التأويل ما اتفقوا على شيء، وإمكان كل مسلم يقول قل لهم أنا من أصدق منكم، أخرجتمونا عن حقائق كلام الله، وكل منكم له مذهب في التأويل. وفعلا هم لا يتفقون في التأويل، كل واحد له مذهب في التأويل، نسأل الله العافية. والآن ننتقل للأسئلة. يقول: بعض العوام ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات والأفعال ما لا يليق به سبحانه. نعم، مثل بعض العبارات فعلا هي غير لائقة، مثل: ظلمتني، الله يفعل بك كذا، يظلمك، ونحو هذا، الله يخون من خان، أزعجتنا، الله يزعجك، إلى آخره. طبعا الأمور ذي بعضها يكون من باب الخبر لا من باب إثبات صفة. كلمة الله يزعجك إذا جاءت من باب المشاكلة ما أظن فيها حرج، يعني من باب المجازات على أذى، لأنه لا يعني أن الإزعاج من صفات الله، لكن يعني أنه يتمنى أن الله عز وجل يكف شره. وهذا مثل قوله: الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. الله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء والمكر مطلقا، لا يليق ولا يمكن عاقل فضلا عن مسلم يقول هذا على جهة الإطلاق، إنما تقيد بالمعنى الذي جاءت من أجله، تقيد بالأسلوب والسياق الذي جاءت من أجله. فكذلك يقول بعض العوام: الله يزعجك، أو إلى آخره. أنا أظن إذا جاءت من باب قصد المشاكلة فليست الأمر إلى حد أننا نجعله من الابتداع أو من كبائر الذنوب، لكن هو غير لائق. نعم، من الأدب مع الله عز وجل ألا يدعو بمثل هذه الأمور المشتبهة، خاصة كلمة الله يظلمك، يعني لأنه ورد نفي الظلم صراحة في القرآن عن الله عز وجل، وكل نقص. فإذا نأخذ الأمور بوسط، الأولى أن المسلم ينزه لسانه عن مثل هذه العبارات المشكلة، لكن لو وردت على لسان عامي أو إنسان يعني ما تنبه لها نبين له أن اللائق ألا يطلقها ولا نعتب أو نشدد عليه، لأنه لا يقصد إثبات الصفة لله. يقول: ذكر لنا أستاذ في مادة دكتور في مادة شريعة أن من أنواع الأدلة الأدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ذكر مثال وهو قوله: ثم استوى على العرش، فقال بأنها ظنية الدلالة للخلاف في، والله صعب لأنه ما يجوز أن يكون هذا مثال. هو الحقيقة من الأشياء التي قد يصعب أحيانا الكلام فيها إلا بمثل هذه مناسبة هذا السؤال، وهو أن أغلب، أو ما أقول أغلب، كثير من قواعد أصول الفقه قواعد كلامية لا تستقيم مع منهج السلف، ولذلك أغلب الذين أسسوا أصول الفقه وأسهموا فيه هم من أهل الكلام، وأدخلوا من المسائل الكلامية والأمثلة التي لا تجوز شرعا تنافي العقيدة أدخلوها على أصول الفقه من هذا الباب. فلذلك أصول الفقه هي قواعد صحيحة، قواعد فقهية صحيحة معتبرة عند السلف، وفي قواعد وأمثلة غير صحيحة ولا معتبرة. وهذا المثال كدليل على أن هنا الدلالة ظنية، أو الدلالة يعني نص قطعي والدلالة ظنية، لا يجوز. كيف نكون دلالة الرحمن على العرش استوى ظنية؟ معناته ما نعتقد شيء. إذا كانت الدلة الصريحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله مثل الاستواء ظنية، إذن هل نبني ديننا على ظن؟ لا، هي قطعية. الدلالة والثبوت، قطعية الثبوت والدلالة. لكن ماذا يقصد بالدلالة؟ إن قصد بالدلالة الحقيقة فلا شك أنها قطعية، وإن قصد بالدلالة التأويل فهذا ليس الدلالة صحيحة عشان نسميها ظنية، فهو من الظن الباطل أصلا، يعني سلفا، ليس من الظن المحتمل. هل هناك فرق بين الكيف والكيفية؟ لا، ما هناك فرق كبير. الكيف يعني الشكل، والكيفية هي فعل التكييف، فهذا يرجع إلى تصريف الكلمة، وإلا فالمعنى واحد. نعم، نعم، الصفات لها كيفية غيبية. نعم، لا، نفي علمنا بالكيفية. نعم، حسنت، نحن ننفي علمنا بالكيفية فقط، ولا هي لها كيفيات لا شك. نعم، حسنت، لها كيفيات، فلكننا لا نعلم الكيفية، ما هو لا نؤمن بأنها، لا نعلم، بمعنى لا نطلع، ليس عندنا وسيلة للاطلاع على الكيفية، لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالشم ولا باللمس ولا بأي وسيلة من الوسائل. الكيفية غيبية. هناك بعض الكتاب في مواقع الانترنت يثيرون الشبهات، وذكر أن أحدهم يدعو إلى الرجوع إلى قول المعتزلة إلى خلق القرآن. أعوذ بالله. والله أرى أن هؤلاء ينصحون، لأن بعضهم أغرار مساكين ضحايا حمار الشيطان هذا الانترنت، حمار الدجال، فينصحون. وإلا فالبلاوي كثرت الآن والمصائب والفتن على الشباب، بعضهم صار يتعاطفون مع البدع ويتبنون آراءهم، لأنه أصلا ما عنده ثوابت، ما عنده مسلمات، يطلع فيقرأ شبهات القوم المعتزلة وغيرهم، شبهات قوية إذا, 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 إذا عرضت على إنسان خلو من الثوابت والمسلمات ومنهج الاستدلال والعقيدة التي تملأ قلبه وعقله، هذا فارغ، يصير فارغ بمجرد ما يقرأ الشبهات، قد يقتنع بالقول بخلق القرآن لأنه ما عنده أصلا حصانة. فهذا يعني يناصح ويتلطف معه لعله يفيد فيه، وإذا ما كان داعية بدعة فالأولى تركه إذا ما أخذ بالنصيحة، أما إذا كان داعية بدعة يدعو إلى ذلك فيرد عليه، يرجع في الأمر إلى أهل الاختصاص، تؤخذ وجوه الرد مركزة ويرد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
يعني كلها تدل على موصوف واحد لكنها صفات متعددة المعاني، وهذا أمر مقرر شرعا وعقلا وعرفا. لكن لماذا قال الشيخ هذا؟ لماذا يقول هذا؟ لأن هناك من الذين تأثروا بالفلسفة والفلاسفة والاتجاهات العقلانية وغيرها، من اعتبروا يعني صفات الله عز وجل معاني مترادفة ليس بينها اختلاف في الدلالات، وهذا كله هروب من إثبات الذات لله عز وجل. إذن فأسماء الله عز وجل كلها في دلالاتها تدل على ذات الله سبحانه، تدل على الحقيقة، لكنها في معانيها كل لفظ يدل على معنى ينفرد به من وجه ويتفق به مع الآخر من وجه آخر. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واحد، كونه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب هو واحد، وهذه الصفات تدل على واحد، لكن دلالاتها يعني دلالاتها المفردة، محمد الذي حمده الله ويحمده الناس، وأحمد كذلك الذي يحمد وهو يحمد الله، والماحي الذي يمحو الله به الباطل، والحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبيه، والعاقب كذلك، العاقب الذي هو الآخر، آخر الأنبياء، وهكذا. هي صفات متعددة المعاني لكن دلالتها على واحد، وكذلك بالنسبة لله عز وجل، فصفاته سبحانه متعددة المعاني لكن دلالتها هي على ذات الله سبحانه. نعم.
ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
لا شك هنا، لأنه موضوع الإحكام والتشابه طويل وله قواعد تحتاج إلى إفراد، أنا نكتفي بهذا. وصلنا إلى قوله ومن يوضح هذا. الحقيقة العبارة تحتاج إلى وقفة قبل أن نقرأ. لو رجعنا إلى قبل أن يقرأ القارئ، أظن اللي بيقرأ مهند ليس كذلك إمام المسجد، لكن قبل أن يقرأ نعيدكم للمقطع السابق. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور إلى آخره، وهذه الأسماء تنازع الناس فيها. هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ هذا كله صحيح، فهي مترادفة إذا نظرنا أنها يوصف بها الذات، يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى أنها إطلاقات عليه كشخص بذاته فهي مترادفة لأنه هو واحد، وإذا نظرنا إلى إطلاقاتها من حيث أنها تدل على معاني هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهي متعددة، ولذلك لا تناقض بين الرأيين. وهذا يذكرنا، وهذا مما يسهل الفقرة اللي سنقرأها بعد قليل، هذا يذكرنا بأمور كثيرة في الشرع وفي لغة العرب وفي غيرها اختلف عليها الناس. نجد أن أغلب ما يختلف عليه المختلفون في تفسير ألفاظ الشرع أو معانيها أو استنتاجاتها يرجع إلى أنهم لم يتفقوا على المعنى المختلف عليه، كل واحد في ذهنه عن المعنى المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر فيتختلفون. فجد هذا كلامه صحيح من وجه وخطأ من وجه، وهذا كلامه صحيح من وجه وهذا خطأ من وجه، لا سيما في باب الأسماء والصفات وألفاظ العقيدة نجد فيها اشتباه على الناس كثير، وفي كلام لا سيما في الفرعيات لا في الأصول في كلام كثير واختلافات حتى بين أهل السنة والجماعة في المسائل الجزئية المتفرعة عن العقيدة، ونجد أغلب الخلاف راجع إلى أن كل واحد في ذهنه على المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر، فكل واحد ينطلق من فهمه ومن تصوره والفهوم والتصورات مختلفة. وهذا أيضا يشمل الكثير من القضايا الكبيرة التي يختلف عليها المنتسبون للسنة الآن، ترجع إلى أنهم ما حرروا في أذهانهم مسائل الخلاف، وأنهم يختلفون وكل واحد في ذهنه غير ما في ذهن الآخر، ولو اتفقوا على عين القضية لا 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 يعني نقول خفت هوة الخلاف بين المختلفين، مثل قضايا الآن العذر بالجهل، ومثل قضايا الحجة وبلوغ الحجة وفهم الحجة، مثل قضايا الدعوة ووسائل الدعوة ومناهج الدعوة، مثل قضايا كثيرة الآن أجد أن أكثر الخلاف فيها بين المختلفين من أهل السنة ومن طلاب العلم والشيخ في هذا الوقت راجع إلى أن كل واحد منهم عنده تصور في الحقيقة المختلف فيها غير تصور الآخر، ولو أنهم وحدوا التصور وحدوا المفهوم لقلت مساحة الخلاف. ثم قال وذكر أيضا أسماء السيف، كذلك أسماء السيف إذا نظرنا إليها من حيث أنها دلالات على السيف نفسه فهي متطابقة، يعني بمعنى مترادفة، وإذا نظرنا إلى أنها يعني إطلاقات على أوصاف السيف من حيث قوته من حيث جماله من حيث حدته من حيث إلى آخره فنجد أنها من باب غير المترادف. قال وفي المهند نسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. نعم نقرأ الآن، قرأ مهند.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه.
قبل أن نتجاوز الفقرة، كلام الشيخ واضح بما قبله وما بعده، هو يقول مما يوضح هذا، يعني أنه الترادف يقع من وجه والتباين يقع من وجه، أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم من وجه وأنه كل متشابه من وجه آخر. ما معنى كله محكم؟ بمعنى أنه يعني لا ينقض بعضه بعضا، وأنه لا يعتريه السهو ولا النقص ولا النسيان ولا الضعف ولا الجهل ولا يعني أي نوع من أنواع النقص التي تعتري كلام البشر. فالقرآن محكم كله وأيضا متشابه كله، بمعنى أنه لا يناقض بعضه بعضا، قصصه تتشابه، أحكامه تتشابه، ألفاظه تتشابه، معانيه تتشابه، وجوه البلاغة فيه تتشابه، وجوه البيان تتشابه، أساليبه تتشابه، تتشابه من حيث الإحكام. إذن التشابه هنا العام راجع إلى الإحكام، فمن وجوه كونه محكم أنه متشابه، وتشابهه أيضا دليل على إحكامه. هذا من وجه، لكن من وجه آخر أيضا جعل منه ما هو محكم وليس بمتشابه، ومنه ما هو متشابه وليس بمحكم. إذا رجعنا إلى المفهوم الآخر للإحكام والتشابه، وهو أن الإحكام هنا المقصود به وجه من وجوه المعاني التي اشتمل عليها القرآن، وهو الإحكام بمعنى الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير، البيان الذي يكون لجميع الناس ولجميع السامعين أو نحو ذلك أيضا، لأن الإحكام أوسع من هذا، من هذا الوجه. ومنهما متشابه يعني يجهله البعض،